ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في بيان الآية الأخيرة من سورة الفاتحة، وهي آية الهداية والبراءة، فلا تتم هداية العبد إلى الصراط المستقيم إلا بمخالفة أصحاب الجحيم، ولذا كان هذا الكتاب العظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ألا وهو اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. وقد قدم الشيخ للكتاب بمقدمة ذكرنا رؤوسها، ثم لازلنا في بيان هذه القاعدة العظيمة، ألا وهي قاعدة مخالفة أصحاب الجحيم وعدم مشابهتهم. فإذا لا نشابههم في أمر من أمورهم، ونتعمد مخالفتهم في كل أمر من أمورهم. والعجب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما علم أن اليهود إذا حاضت المرأة اعتزلوها ولم يجامعوها في البيت، لم يجامعوها في البيت يعني لم يسكنوا معها في البيت، فلما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الجماع. الشاهد من هذه القصة أن اليهودي ماذا قال؟ قال لا يريد هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن يخالفنا في كل شيء. فالعجب العجاب أن اليهود عرفوا هذه القاعدة، وأن كثيرا من المسلمين لم يعرفوها. فتأمل كيف أن اليهودي قال ما يريد هذا الرجل إلا أن يخالفنا في كل أمورنا. فإذن اليهودي عرف، واليهود أهل علم، ولكن الله تبارك وتعالى غضب عليهم فلم يستفيدوا من علمهم هذا. فإذن هذه القاعدة أيها الإخوة كانت واضحة، ولا زالت أيضا واضحة عند اليهود والنصارى، وهم يعلمون ذلك، ولذلك هم يحاولون جاهدين بكل الوسائل والأساليب أن يكونوا ضد هذه القاعدة، أن يكونوا ضد هذه القاعدة. فلذلك تدخلوا في كل أمر من أمور المسلمين، حتى يجعلوهم مثلهم، لأنهم علموا أن هذه القاعدة من قواعد الإسلام وأنها أصل من أصوله، فهم يريدون أن يستأصلوا هذا الأصل الأصيل. فلأجل ذلك ولأجل أهمية هذه القاعدة العظيمة بينها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، بينها بالكتاب والسنة والإجماع وأقوال الصحابة وغير ذلك. وقد انتهينا من بيان دلالة الكتاب، من خلال يعني 10 مواضع على سبيل المثال، من خلال 10 مواضع على سبيل المثال، وإلا فإنه عند الاستقراء والاستيعاب ستجد أكثر من هذه المواضع في القرآن التي فيها النهي عن مشابهتهم والأمر بمخالفتهم. بعد بيان دلالة الكتاب الآن ننتقل إلى دلالة السنة على هذه القاعدة، إلى دلالة السنة على هذه القاعدة. وقد توسع شيخ الإسلام توسعا عظيما في بيان دلالة السنة، فيذكر لك الدليل ويبين لك وجه الدلالة من هذا الدليل باستفاضة حتى تتأصل هذه القاعدة وترسخ، فلا يملن إنسان من هذا التفصيل الذي يعني يكاد أن يكون مملا، ولكنه مفيد جدا إذا ما أقول عرفته كله، بل يكفيك أن تعرف بعضه، بل يكفيك أن تعرف بعضه. هذه الأدلة أيها الإخوة من السنة يمكن أن تزيد عن 25 موضعا، يمكن أن تزيد عن 25 موضعا، وفي الموضع الواحد يعني تجد تحته عدة أحاديث، فأحيانا تجد موضع يكون فيه حديث واحد، وأحيانا تجد موضع يكون تحته عدة أحاديث. فنحن سنرقم هذه المواضع ونبين الدلالة منها بإذن الله تبارك وتعالى. الموضع الأول مخالفتهم في الهيئة العامة، في هيئة المسلم هيئتك، مخالفتهم في الهيئة العامة، ومن ذلك تغيير الشيب، ومن ذلك تغيير الشيب. فهذا في الهيئة، هذا في الهيئة، مخالفتهم في الهيئة. فهيئتك كإنسان مسلم غير، نرجع إلى غير، هيئتك غير هيئة أصحاب الجحيم من اليهود والنصارى وغيرهم، من اليهود والنصارى وغيرهم. فإذن الموضع الأول مخالفتهم في الهيئة، ومن ذلك تغيير الشيب وصبغه بدون السواد، طبعا بدون السواد. الدليل على هذا ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن اليهود والنصارى، شوف كيف المقدمة للحكم. إن اليهود والنصارى لا يصبغون، إن اليهود والنصارى لا يصبغون، هذه مقدمة مهيجة على الامتثال. إن اليهود والنصارى مثلا لا يصلون في نعالهم، إن اليهود والنصارى يعتزلون المرأة عند حيضها، إن اليهود والنصارى كذا، هذا كله تهييج. فإذا أنت كمسلم لابد أن تكون غير هؤلاء إذا كنت عرفت معنى هذه الآية في سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فإيش؟ فإيش؟ فخالفوهم. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاصبغوا أنتم، وإنما قال إيش؟ فخالفوهم. فعدل عن الأمر بالصبغ إلى الأمر بالمخالفة، قال فخالفوهم، ما قال فاصبغوا. كان وجه الكلام أن يقال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فاصبغوا أنتم، لكن هنا ستصير المسألة إيش؟ مسألة جزئية، مسألة خاصة، أنهم إذا كانوا لا يصبغون فنحن نصبغ، لكن هذا لا يمنع أننا نشابههم في أمور أخرى. فلما قال صلى الله عليه وسلم فخالفوهم، فعلم أن المقصود هو مخالفتهم في جميع الأمور، ومن ضمن ذلك ماذا؟ ها؟ الصبغ. وهذا من جوامع الكلم، وهذا من البلاغة، وهذا من التأصيل والتقعيد، هذا من التأصيل للأمور. إن اليهود والنصارى لا يصبغون فإيش؟ فخالفوهم. قال أمر بمخالفتهم، وذلك يقتضي أن يكون جنس مخالفتهم أمرا مقصودا للشارع، لأنه إن كان الأمر بجنس المخالفة حصل المقصود. يعني لو كان الأمر هنا هو الأمر بمخالفتهم حصل المقصود. شو معنى حصل المقصود؟ يعني حصل الاستدلال بهذا الحديث على قاعدة الإيش؟ المخالفة. قال وإن كان الأمر بالمخالفة في تغيير الشعر فقط، لأن فخالفوهم يمكن أن تفهم على الوجهين، خالفوهم يعني بصفة عامة في جميع الأمور، أو خالفوهم في الإيش؟ في الإيش؟ في الصبغ، أو خالفوهم في هذه الهيئة. قال وإن كان الأمر بالمخالفة في تغيير الشعر فقط فهو لأجل ما فيه من المخالفة. يعني لو كان الأمر هنا هو مخالفتهم في تغيير الشعر، ها؟ فهو لأجل ماذا؟ لأجل المخالفة أيضا. فإذا المخالفة مقصودة على جميع الوجوه، المخالفة مقصودة للشارع على جميع الوجوه، سواء كان الأمر بالمخالفة هنا بصفة عامة أو كان الأمر بالمخالفة في هذه الجزئية فقط، بحيث أنك تقول إنما أمر الشارع بتغيير الشيء، ها؟ من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل مخالفتهم، من أجل مخالفتهم، فمخالفتهم مقصودة على جميع الأوجه. قال فالمخالفة إما علة مفردة، علة مفردة يعني هي المقصودة بالخصوص، هي المقصودة، هذا معنى علة مفردة، يعني علة مستقلة، أو علة أخرى يعني هي يعني مقصودة ومقصود شيء آخر، أو بعض علة، أو بعض علة يعني هي جزء من علة كبيرة. فعلى كل حال إن المخالفة مقصودة في جميع الأحوال. قال وعلى التقديرات، يعني سواء كانت علة مفردة أو علة أخرى أو بعض علة، قال وعلى التقديرات تكون مأمورا بها مطلوبة من الشارع، هذا الذي يهمنا. قال لأن الفعل المأمور، لأن الفعل المأمور به إذا عبر عنه بلفظ مشتق من معنى أعم من ذلك الفعل، فلا بد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرا مطلوبا. هذا كله بحاجة إلى بيان. يقول لأن الفعل المأمور به، ما هو الفعل المأمور به هنا؟ ها؟ ليش؟ لا، الصبر. لأن الفعل المأمور به أي الصبر، لأن كان وجه الحديث أن يقال إيش؟ إن اليهود والنصارى لا يصبغون فاصبغوا. فالفعل المأمور به هنا هو ليش؟ هو الصبر. قال إذا عبر عنه بلفظ مشتق، يعني عبر عنه بإيش؟ ها؟ فخالفوا، هذا لفظ مشتق، بلفظ مشتق من معنى أعم. خالفوا مشتقة من إيش؟ مشتقة من إيش؟ من المخالفة. فإذا خالفوا هذا مشتق من أمر أعم. فأنت يمكن حتى تبين هذه الجزئية ممكن تسوي دويرتين، دويرة صغيرة داخل دويرة كبيرة. داخل الدويرة الصغيرة شو تكتب؟ صبغ الشعر. وفي الدويرة الكبيرة تكتب ماذا؟ المخالفة. المخالفة. بعد رسم الدويرتين الآن نقرأ مرة أخرى. قال لأن الفعل المأمور به وهو ماذا؟ صبغ الشعر، إذا عبر عنه بلفظ مشتق من معنى أعم، يعني عبر عنه بخالف الذي هو مشتق من المخالفة، فلا بد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرا مطلوبا. يعني لا بد أن الأعم يكون إيش؟ يكون مطلوبا. فلا بد أن هذا الأعم يكون إيش؟ يكون مطلوبا. وإلا ما كانت هناك فائدة في التعبير عنه بهذا اللفظ الأعم. إيش الفائدة أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فخالفوهم؟ لا بد أن تكون المخالفة هذه مطلوبة، وإلا كان يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاصبغوا، كان يكون أوضح. فلما عبر عن هذا الأمر وهو أصبغوا بلفظ مشتق من فعل أعم وهو المخالفة، علم أن هذا الفعل الأعم مقصود للشارع. قال وذلك لوجوه. إيش هو وذلك لوجوه؟ هو يريد الآن أن يبرهن على إلا بد التي ذكرها. قال فلا بد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرا مطلوبا. لماذا لا بد أن يكون هذا مطلوب؟ طبعا هذا الموضع يعني يفيد فيه التكرار، نكرر حتى يعني تترسخ هذه المعاني. يقول مرة أخرى، يقول الفعل المأمور به وهو الصبغ إذا عبر عنه بلفظ أعم فلا بد أن يكون هذا الأعم مطلوب. فنقول لشيخ الإسلام ما الدليل على هذه القاعدة؟ أن الأخص إذا عبر عنه بالأعم فلا بد أن يكون الأعم مطلوبا. ما الدليل على هذا؟ قال وذلك لوجوه، وسيذكر لك خمسة وجوه يبرهن بها على ماذا؟ على أن الأخص إذا عبر عنه بالأعم فلا بد أن يكون الأعم مطلوب. لا تنسى أنه يستدل على ماذا؟ على قاعدة المخالفة، يستدل على قاعدة المخالفة بهذه الأحاديث. قال أحدها أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى كان المعنى علة للحكم، كان المعنى علة للإيش؟ علة للحكم. قال كما في قوله تعالى فاقتلوا المشركين. وين الأمر يا آدم؟ اقتلوا إذا تعلق بإثم مفعول. وين الإثم المفعول؟ المشركين. هذا الدرس لابد فيه من التفصيل. اقتلوا المشركين. هل الله تبارك وتعالى قال اقتلوا فلان وفلان 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 وفلان؟ لا، وإنما قال اقتلوا المشركين، فعبر عن ذلك بلفظ ايش؟ بلفظ أعم. فيكون علة قتالهم هو ماذا؟ هو ليش؟ الإشراك. اقتلوا المشركين، فهم لا يقتلون لأشخاصهم وإنما يقتلون لماذا؟ لأوصافهم، لهذا الوصف. وإلا لو زال منهم هذا الوصف لما قتل. اقتلوا المشركين. نعم، فصار علة قتالهم هو ماذا؟ هو ليش؟ الإشراك. طيب نرجع للحديث، ها نقيس على هذا. علة الصبغ ما هي؟ المخالفة. الحمد لله، هي لو فاهمين زين. فإذن علة الصبغ هي المخالفة. فإذن المعنى الأعم هو العلة، هو المقصود. مثال آخر، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ما هي علة الإصلاح؟ ها الإيش؟ الأخوة. علة الإصلاح الأخوة، علة القتل الإشراك، علة الصبر المخالفة. كل هذا يبرهن على ماذا؟ يبرهن على أن الأخف إذا عبر عنه بالأعم فالأعم يكون مطلوبا لأنه علة. الأعم يكون مطلوب لأنه علة للحكم. قال وقال صلى الله عليه وسلم عودوا المريض. ما هي علة الإعادة؟ الإيش؟ المرض. عودوا المريض. أطعموا الجائع، علة الإطعام الجوع. فكوا العاني، علة الفك الإيش؟ كونه عانيا يعني مأسورا. وهكذا. قال فإذا كان، طبعا هو يكرر القاعدة مرة أخرى، يكرر هذا الوجه، يقول فإذا كان نفس الفعل المأمور به مشتقا من معنى أعم، لا تنسى الدورتين، حمك الله، إذا كان نفس الفعل المأمور به مشتقا من معنى أعم، كان نفس الطلب والاقتضاء قد علق بذلك المعنى الأعم، قد علق بذلك المعنى الأعم، فيكون مطلوبا بطريق الأولى. خلاصة هذا الموضوع يا آدم ماذا؟ نقول ها، يعني خلينا نلخص القاعدة مرة أخرى. ما هي القاعدة؟ ها ما هي القاعدة؟ الأخص إذا عبر عنه بلفظ الأعم كان الأعم مطلوبا ومقصودا. لماذا؟ واحد، لأن الأعم يكون علة لليش؟ علة لليش؟ للأمر. الأعم يكون علة للأمر، هذا الوجه الأول. قال الوجه الثاني يبرهن أيضا على هذه القاعدة. ما هي القاعدة؟ الأخص إذا عبر عنه بلفظ الأعم كان الأعم مطلوبا. كان الأعم مطلوبا ليش؟ لأنه علة، لأنه علة، فلا بد أن يكون مطلوبا. الوجه الثاني أن جميع الأفعال مشتقة. جميع الأفعال مشتقة. خالفوهم هذا فعل، هذا مشتق من المخالفة، سواء كانت مشتقة من المصدر أو كان المصدر مشتقا منها، سواء قلنا الفعل مشتق من المصدر أو المصدر مشتق من الفعل. ما معنى الاشتقاق هنا؟ خلي بالك، طبعا هذا يعني تصحيح لشيء ربما يكون يعني يتوهم من دراسة النحو. مثلا عندما نقول الفعل مشتق من المصدر، فهو يقول هنا ماذا؟ يقول بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى، هذا معنى الاشتقاق. فمثلا خالف هذا فعل مصدره ماذا؟ المخالفة، فهناك مناسبة بين الفعل والمصدر، مناسبة في اللفظ، شوف خالف المخالفة مناسبة في اللفظ وفي المعنى، فمعنى الفعل هو معنى المصدر، هذا معنى الاشتقاق. قال لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع، يعني ما نقول أن المصدر هو الأصل والفعل هو الفرع كما هو معروف عند أهل النحو، لا، وإنما الاشتقاق بمعنى ماذا؟ أن بينهما مناسبة في اللفظ وليش والمعنى. طيب نعود مرة أخرى. قال فعلى كل حال إذا أمر بفعل، إذا أمر بفعل خالفوهم، إذا أمر به كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر مقصودا له. الآن عندما أقول لك اكتب، هذا فعل، إذن أنا مقصودي ماذا؟ مقصودي الكتاب. صلي، مقصودي ماذا؟ الصلاة. خالفوهم، مقصودي ماذا؟ المخالفة. كل هذا هو يريد ماذا؟ يريد أن يعمم الاستدلال بهذا الحديث. تعرف ليش؟ لأن هناك جماعة ممن ضاقت عقولهم ماذا يقولون؟ ماذا يقولون؟ يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفتهم في ماذا؟ ها؟ بس في صبغ الشعر، وأما غيره فأصله الإباحة. شوف كيف الفقه المنكوس. فهو يريد أن يعمم دلالة هذا الحديث، ولا يقصر ماذا؟ ولا يقصر دلالته على مخالفتهم في صبغ ليش؟ فقط في صبغ الشعر، وإنما يريد تعميم دلالة ماذا؟ دلالة الحديث. قال فعلى كل حال إذا أمر بفعل كان نفس المصدر أمرا مطلوبا للآمر مقصودا له، كما في قوله تعالى اتقوا الله، أحسنوا إن الله يحب المحسنين، آمنوا بالله ورسوله، اعبدوا الله ربي وربكم، فعليه توكلوا، كل هذه أفعال. قال فإن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة أمور مطلوبة مقصودة، بل هي نفس المأمور به. قال ثم المأمور به، المأمور به أجناس لا يمكن أن تقع إلا معينة، المأمور به أجناس لا يمكن أن تقع إلا معينة، وسيبين لك هذا الكلام. قال وبالتعيين يقترن بها أمور غير مقصودة للآمر، لكن لا يمكن العبد إيقاع الفعل المأمور به إلا مع أمور معينة له. ويعطيك مثال، قال فإنه إذا قال فتحرير رقبة، إذا الله تبارك وتعالى أمر بتحرير رقبة، أنت ستحرر رقبة، لكن تحرير الرقبة هذه سيقترن به أمور ليست مقصودة للآمر، سيقترن به مثلا رقبة مثلا سوداء أو طويل أو شعره مجعد، هذه الأمور الأخرى غير مقصودة للآمر، وإنما المقصود هو ماذا؟ تحرير الإيش؟ تحرير الرقبة. قال فلا بد إذا اعتق العبد رقبة أن يقترن بهذا المطلق اللي هو الرقبة تعيين من سواد أو بياض أو طول أو قصر أو عربية أو عجمية أو غير ذلك من الصفات، لكن المقصود هو المطلق المشترك بين هذه المعينات، فالمقصود هو المشترك. ماذا أراد أن يقول الشيخ؟ أراد أن يقول أن قوله فخالفوهم هذا يشمل عدة أشياء، لكن ما هو المقصود للآمر؟ هل المقصود الصبغ بس؟ هل المقصود مخالفتهم في الصلاة بالنعال وفقط؟ لا، وإنما المقصود هو ماذا؟ المطلق المشترك وهو المخالفة. فليس المقصود هو الجزئيات كما ذكرت لك في بداية الأمر. ليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث هو مخالفة في جزئية معينة وهي صبغ الشعر، وإنما المقصود هو المطلق المشترك وهو المخالفة. فنقول المقصود هو المطلق المشترك وهو المخالفة لا خصوص صبغ الشعر. فإذا هو بهذا المثال برهن لك على أن المقصود في تخالفوهم هو المطلق المشترك لا جزئية بعينها، لا جزئية بعينها. فالشارع لم يقصد من صبغ الشعر هذه الجزئية المعينة، وإنما قصد ماذا؟ قصد المخالفة، فالمخالفة هي المقصود. وقد يكون في هذا صبغ الشعر وتركه يعني لا شيء فيه، يعني هنفترض أنهم أنهم كانوا يصبغون، هنفترض أنهم كانوا إيش يصبغون، قد يكون من الحكمة أننا إيش أننا لا نصبغ، لأن المقصود هو ماذا؟ المقصود المخالفة، ليس المقصود هو الفعل الفعل والتعيين، وإنما المقصود هو ماذا؟ هو المخالفة. قال وكذلك إذا قيل اتقوا الله وخالفوا اليهود، فإن التقوى تارة تكون بفعل الواجب وتارة تكون بترك المحرم. قال فخصوص ذلك الفعل إذا دخل في التقوى لم يمنع دخول غيره معه. هذا تقرير آخر، يعني مثلا إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. لو واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله فخالفوهم يعني إيش يعني إيش يعني أصبغوا، نقول دخول الصبغ في المخالفة لا يمنع دخول ماذا؟ دخول غيره. دخول الصبغ في المخالفة لا يمنع دخول غيره، فيكون المقصود هو جنس المخالفة المطلق المشترك. قال فإذا رؤي رجل على زنا، شوف كيف، إذا رؤي رجل على زنا فقيل له اتق الله، تقول له اتق الله، أنت ماذا قصدت؟ يعني اتق الله عموما وخصوصا اترك الايش؟ اترك الزنا. فيكون الزنا اللي هو الخاص هذا داخل في المطلق المشترك وهو الامر بالايش؟ الامر بالتقوى. فهذا مقصود وهذا مقصود، هذا مقصود وهذا مقصود. كل هذا رد على الذين يقولون ان المراد خالفوهم اي بس في الصباغة. قال فاذا قيل له اتق الله كان امرا له بعموم التقوى داخلا فيه خصوص ترك ذلك الزنا، وهذا يعني اسلوب عربي معروف. حصلت واحد بيدخن فتقول له يا اخي اتق الله، انت ماذا اردت؟ اردت المعنى العام اتق الله عموما، ومن ضمن هذه التقوى انك تترك هذا التدخين، انك تترك هذا التدخين. فانت مقصودك تقوى الله وهذا معنى عام، ومقصودك الشيء الجزئي. فكذلك إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، فالمخالفة مقصود، المخالفة مقصود. قال وكذلك إذا قيل إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم كان أمرا بعموم المخالفة داخلا فيه المخالفة بصبغ اللحية. نعم، لعل من هذا النقاش اتضح يعني أنه أن الشيخ يدندن حول ماذا؟ حول تعميم الاستدلال بالحديث على المخالفة وعدم قصره على مجرد المخالفة في صبغ الايش؟ في صبغ الشعر. هذا كله يعني الوجه الأول في بيان أن الأخص إذا عبر عنه بلفظ الأعم كان الأعم هو المقصود المطلوب، كان الأعم هو المقصود المطلوب. طبعا هو الشيخ ما شاء الله يعني طول، لكن أنا أخاف إذا ذكرت لكم كل ما قاله أن يحصل لكم نوع من الملل والدجر، فما أدري، خلينا لو حصلنا شيء آخر نذكره حتى يعني ما يحصل لكم ملل. طيب، هنا الإيراد المهم، أنا أقول إيراد وجوابه، إيراد وجوابه. قال: فإن قيل، فإن قيل الأمر بالمخالفة فخالفوهم أمر بالحقيقة المطلقة، وذلك لا عموم فيه، يعني هذا لا يقتضي العموم، لا يقتضي أننا نخالفهم في كل شيء. يقول هذا أمر بالحقيقة المطلقة، بمعنى أنك إذا خالفتهم في أمر واحد فقد حصلت الإيش؟ المخالفة. وهذا عجيب. يعني الآن لو قلنا الإنسان صلى، لو قلنا الإنسان صلى، هل لو قام وصلى ركعة واحدة غير الوتر طبعا، هل لو قام وصلى ركعة واحدة هل يكون صلى؟ يعني على كلام هؤلاء أنه صلى. فإذا فإن قيل الأمر بالمخالفة أمر بالحقيقة المطلقة وذلك لا عموم فيه، بل يكفي فيه المخالفة في أمر ما، فمن أين اقتضى ذلك المخالفة في غير ذلك الفعل المعين؟ يقولون يعني كيف نستدل بهذا الحديث على التعميم؟ قال: قلت هذا سؤال قد يريده بعض المتكلمين، وهم سبب البلاء في كل شيء، ولولا إرادتهم هذه والله ما كان خطر لنا على فعل. وإلا سبحان الله، والله لو عرضت هذا الحديث على إنسان عامي قلت له: يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم، هل النبي صلى الله عليه وسلم أراد خالفوهم بس في هذا الفعل، ولا النبي صلى الله عليه وسلم أراد مخالفتهم بصفة عامة؟ سيجيب بالثاني مباشرة، إنسان عام. فإذا مثل هذه الأشياء يعني إنما تفيد في يعني في مجادلة المعاند، في مجادلة المعاند. قال: هذا سؤال قد يريده بعض المتكلمين في عامة الأفعال المأمور بها، ليس فقط في هذا، ويلبسون به على الفقهاء، حتى قالوا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في عمره فقد إيش؟ فقد امتثل. قالوا لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فقد امتثل للآية. شوف إلى أي درجة. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، بل أنا أفهم من هذه الآية يعني ماذا؟ تكرار الصلاة، صلوا عليه وسلموا تسليما، كما ذكر صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. فهذا يقتضي أنه كلما ذكر صلى الله عليه وآله وسلم أنه يصلى عليه عليه الصلاة والسلام، وهكذا. فإذا المتكلمون قالوا في عامة الأفعال المأمور بها أنه لو أتى بها مرة واحدة فقد إيش؟ فقد امتثل. قال: وجوابه من وجهين، سيرد عليهم من وجهين. الوجه الأول أن التقوى والمخالفة ونحو ذلك من الأسماء والأفعال المطلقة، اتقوا خالفوا كذا، قد يكون العموم فيها من جهة عموم الكل لأجزائه لا من جهة عموم الجنس لأنواعه. إذن انتبه لهذه القاعدة. العموم عندنا ثلاثة أقسام: عموم الكل لإيش؟ لأجزائه. مثال: قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هل يتصور أن إنسان يأتي بحفنة ماء ويغسل جبهته ويقول غسلت وجهي؟ لا يكون ممتثلا بغسل الوجه إلا إذا غسل أجزاءه كلها. فهذا عموم الكل لإيش؟ ها؟ لأجزائه. عموم الكل لأجزائه. طيب عندنا نوع آخر من العموم، وهو عموم الجمع لأفراده. عموم الجمع لأفراده مثل إيش؟ كقوله تعالى: فاقتلوا المشركين. المشركين هذا جمع، فهو يعم جميع أفراده، يعم كل مشرك. في فرق طبعا بين عموم الكل لأجزائه. أنت عندك شيء واحد له أجزاء، عموم الكل لأجزائه، وأما هذا عموم الجمع ليش؟ لأفراده. الثالث عموم الجنس لأنواعه. عموم الجنس لأنواعه مثل شو؟ مثل قوله تعالى: والله خلق كل دابة من ماء. فدابة هنا عامة، هذا جنس يشمل إيش؟ يشمل كل داب، يشمل الإنسان ويشمل الحيوان ويشمل الحشرات، فهذه تسمى إيش؟ أنواع. فإذا عموم الجنس لأنواعه، وعموم الجمع لأفراده، وعموم الكل لأجزائه. الآن خالفوهم هذه، إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم. الذين قالوا لو خالف مرة واحدة قد امتثل، جعلوه إيش يا أخي؟ جعلوه إيش؟ ها؟ جعلوه من باب عموم الجنس لأنواعه. قالوا: لأنه أتى بنوع واحد من المخالفة فقد امتثل. نقول: لماذا أنتم جعلتموه من عموم الجنس لأنواعه؟ فليكن من عموم الكل ليش؟ لأجزائه. فيكون المأمور بإيش؟ بجميع أجزاء المخالف. خالفوهم يعني جميع أجزاء المخالف، فيكون هذا عموم الكل لأجزائه لا عموم الجنس ليش؟ لا عموم الجنس لأفراده. أيضا قال الشيخ أن المخالفة فيها عموم يسمى عموم معنوي. عموم معنوي، العموم اللفظي، العموم اللفظي له ألفاظ معينة كما هو معروف في علم الأصول، المحلى بالألف واللام، هذا عموم لفظي. عندما تقول مثلا: أنا أحب المسلمين، المسلمين، فالمحلى بالألف واللام هذا عمومه عموم لفظي. لفظي ليش؟ لأن عمومه مستفاد من اللفظ. وأما خالفوهم فالعموم فيها ليس لفظيا، وإنما هو عموم معنوي، يعني ليس مستفاد من اللفظ، وإنما هو مستفاد من ليش؟ من المعنى. قال: الوجه الثاني هو العموم المعنوي، وهو أن المخالفة مشتقة، فإنما أمر بها لمعنى كونها مخالفة، لمعنى كونها مخالفة، فالعموم فيها عموم معنوي. قال: فيكون العموم ثابتا من جهة المعنى المعقول. طبعا يعني هذه الكلمات خذها لعلك تستفيد يعني بها بعد ذلك، لأن طبعا هذا كله يرجع إلى دراسة أصولية متعلقة بصيغ العموم والعموم اللفظي والعموم المعنوي وغير ذلك. وأما الوجه الثالث وهو واضح الذي ذكرناه في أول الدرس، قال: عدول الأمر عن لفظ الفعل الخاص إلى لفظ أعم منه لا بد له من فائدة. معنى كلامه بدل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فاصبغوا أنتم، فبدل أصبغوا أنتم قال فخالفوهم، فهذا عدول عن الخصوص إلى الإيش؟ إلى العموم. هذا عدول عن الخصوص إلى العموم. قال لا بد له من فائدة، لماذا عدل الشارع عن الخصوص إلى العموم؟ قال وليست هنا فائدة تظهر إلا تعلق القصد بذلك المعنى العام المشتمل على هذا الخاص. خالفوهم هذا معنى عام ويشتمل على الخاص وهو مخالفتهم في الصبغ. الوجه الرابع قال أن العلم بالعام عاما يقتضي العلم بالخاص، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فخالفوهم وأنت فهمت من هذه الصيغة العموم فهذا يقتضي العلم بالخاص، خالفوهم أي في كل شيء بخصوصه. الوجه الخامس أنه رتب الحكم على الوصف. شو معنى رتب الحكم على الوصف؟ إن اليهود والنصارى لا يصبغون فاء، الفاء هنا للترتيب، ما قبلها يكون سببا لما بعدها، الفاء هنا للترتيب، ترتيب يعني ما بعدها على ما قبلها، فيكون ما قبلها سبب لما بعدها. فيكون ما قبلها يعني سببا لما بعدها. إن اليهود والنصارى لا يصبغون، هذه علة، هذه ترتب عليها ماذا؟ ترتب عليها مخالفتهم. قال أنه رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء، فيدل هذا على أنه علة له من غير وجه، فإنه يقتضي أن علة الأمر بهذه المخالفة كونهم لا يصبغون، كونهم لا يصبغون. ثم ذكر هنا أيضا قال وهذا، يعني هذه الأوجه، وإن دل على أن مخالفتهم أمر مقصود للشارع فذلك لا ينفي أن يكون في نفس الفعل الذي خولفوا فيه مصلحة مقصودة. فإذا يمكن أن يكون في الفعل مصلحة للمأمور، ويمكن أن يكون المراد به مجرد الإيش؟ مجرد المخالفة. مرة أخرى، إن اليهود والنصارى لا يصبغون، قد يكون هذا الفعل وهو تغيير الشيء ليس فيه أي مصلحة إلا المخالفة، وقد يكون فيه مصلحة المخالفة ويكون مصلحة في نفسه، ويكون مصلحة في نفسه. فيقول وهذا وإن دل على أن مخالفتهم أمر مقصود للشارع فذلك لا ينفي أن يكون في نفس الفعل الذي خولفوا فيه مصلحة مقصود مع قطع النظر عن مخالفتهم. قال فإنها هنا شيئين، ها هنا شيئين، أحدهما أن نفس المخالفة لهم في الهدي الظاهر مصلحة ومنفعة، المخالفة مصلحة ومنفعة لما في مخالفتهم من المجانبة والمباينة التي توجب المباعدة عن أعمال أهل الجحيم. قال وإنما يظهر بعض المصلحة في ذلك لمن تنور قلبه، وهذا مهم أيها الإخوة. يعني أنت تقول للمسلمين يا أيها المسلمون مخالفتكم لليهود والنصارى فيها مصلحة لكم، قد لا يدركون هذه المصلحة فلذلك لا يمتثلون، وأما أهل العلم فيدركون هذه المصلحة لأن قلوبهم تنورت ووقفت على حقيقة ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن التشبه بهؤلاء مضر للإنسان حتى ولو كان في أمور الدنيا، حتى ولو كان في أمور الدنيا. قال: والثاني أن نفس ما هم عليه من الهدي والخلق قد يكون مضرا. فإذا ها هنا شيئين، الشارع مقصوده ماذا بصفة عامة؟ المخالفة بصفة عامة، وهذه مصلحة ولا بد. وأما نفس الفعل الذين خولفوا فيه قد لا يكون فيه مصلحة إلا مجرد المخالفة، وقد يكون فيه مصلحة بخصوصه، قد يكون فيه مصلحة بإيش؟ بخصوصه. فمثلا مخالفتهم في التوسع في الطعام والشراب، التوسع في الطعام والشراب هذا فيه مصلحة المخالفة وفيه مصلحة بخصوصه. لماذا؟ لأن التوسع في الطعام والشراب يضر بقلب الإنسان. معروف أن الإنسان إذا شبع من الشهوات فإنه يركن إلى الدنيا ويتهاون في أمر الآخر، ويتهاون في أمر الآخر. فإذا ها هنا مصلحة عامة، وهي مصلحة المخالفة، ومصلحة خاصة في الفعل الذي أمرنا أن نخالفهم فيه، في الفعل الذي أمرنا أن نخالفهم فيه، مصلحة عامة ومصلحة خاصة. قال: أن نفس ما هم عليه من الهدي والخلق قد يكون مضرا أو ناقصا، إما أن يكون مضر لنا أو ناقص. قال: فينهى عنه ويؤمر بضده لما فيه من المنفعة والكمال. قال: وليس شيء من أمورهم، يعني لو لم يكن في الكتاب إلا هذه الجملة لكانت كافية، يقول: وليس شيء من أمورهم إلا وهو إما مضر وإما ناقص. هات أي شيء من أمور الكفار وأنا أخرج لك إن شاء الله ما فيه من الضرر أو النقص، أي شيء، أي شيء من أمورهم، منذ أن ينام على فراشه إلى أن ينام عليه مرة أخرى. كل تحركات الكافر إما أن تكون مضرة بالمسلم أو تكون ناقصة في نفسها. والدليل على هذا ماذا يا أخي؟ الدليل على هذا ماذا؟ من يقول كما يقول الشيخ؟ يقول: لأن جميع أمورهم إنما هي ناشئة عن ماذا؟ ناشئة عن الكفر. وهل الشيء إذا نشأ عن الكفر هل يكون فيه مصلحة؟ كل أمورهم وتصرفاتهم وحركاتهم وسكناتهم إنما هي ناشئة عن الكفر. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة لا منفعة فيها بالمرة، لا منفعة فيها بالمرة. حتى هذه الشجرة الخبيثة إذا أردت أن تنتفع بخشبها لا تجد لخشبها فائدة، لأنها خبيثة ما فيها فائدة، حتى في صناعة الأبواب وغير ذلك، كما هو الشأن في بعض الأشجار قد لا تجد فيها فائدة بالمرة. قال: لأن ما بأيديهم من الأعمال المبتدعة والمنسوخة ونحوها مضرة، هذه من الأعمال المبتدعة والمنسوخة مضرة لأنها نسخت، ولولا ما فيها من الضرر ما نسخها الله تبارك وتعالى. قال: وما بأيديهم مما لم ينسخ أصله، كالصلاة مثلا، صلاتهم الصلاة لم ينسخ أصلها، فانظر إلى صلاتهم، انظر إلى صلاتهم، احضر معهم الكنيسة وانظر إلى صلاتهم، ما هي المنفعة المحصلة من ذلك؟ قال: وما بأيديهم مما لم ينسخ أصله فهو يقبل الزيادة والنقص، فمخالفته فيه بأن يشرع ما يحصله على وجه الكمال. فإذا صلاتهم وصفتها لو افترضنا أن فيها منفعة فمنفعتها قليلة للقلب، ولا تتم منفعة القلب بالصلاة إلا بالصلاة التي شرعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصل. قال: ولا يتصور، ولا يتصور أن يكون شيء من أمورهم كاملا قط، لا يتصور أن يكون شيئا من أمورهم كاملا قط. قال: فإذا كان كذلك ما عندهم شيء كامل، فإذا المخالفة لهم فيها منفعة وصلاح لنا في كل أمورهم، منفعة وصلاح لنا في كل أمورهم. قال: حتى ما هم عليه، حتى ما هم عليه من إتقان بعض أمور دنياهم. هذا السؤال يرد هنا، يرد من كثير من المسلمين، يقول: طيب وما هم عليه من هذه الاختراعات وهذه، هل هذه أيضا مضرة لنا؟ نقول نعم، نقول نعم مضرة لنا، لمن نور الله قلبه كما ذكر الشيخ. قال: حتى ما هم عليه من إتقان بعض أمور دنياهم قد يكون مضرا بأمر الآخرة أو بما هو أهم منه من أمر الدنيا. فإذا ما هم عليه من أمور الدنيا إما أن يكون مضرا بأمر الآخرة أو يكون مضر بأمر دنيوي أهم وأنفع منه. قال: وبالجملة فالكفر بمنزلة مرض القلب. الكفر مثل مرض القلب، فإذا كان القلب مريضا هل تتصور أن تصح الأعضاء؟ لا يمكن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإذا الكفر مثل مرض القلب، فكما أنه لا يصح شيء مع مرض القلب فكذلك لا يصح شيء مع الكفر، لا يصح شيء مع الكفر. قال: ومتى كان القلب مريضا لم يصح شيء من الأعضاء صحة مطلقة، وإنما الصلاح ألا تشبه مريض القلب في شيء من أموره وإن خفي عليك مرض ذلك العضو، لكن يكفيك أن فساد الأصل لا بد أن يؤثر في الفرع. هذه حجة قوية جدا. أي واحد يعني يحتج عليك بشيء مما هم عليه من الأشياء الظاهرة فارجع إلى هذه الحج، قل له: الكفر هم بمنزلة مرض القلب، فإذا كان القلب مريض هل يصح شيء؟ فكذلك إذا كانوا على الكفر فلا يمكن أن يكون ما هم عليه يعني نافعا أو كاملا، لا يمكن أن يكون ما هم عليه نافعا أو كاملا. قال: لكن يكفيك أن فساد الأصل لا بد أن يؤثر في الفرع، ومن انتبه لهذا قد يعلم بعض الحكمة التي أنزلها الله تبارك وتعالى، أي في مخالفة هؤلاء. فإذا يا سعيد، لماذا نهى الله تبارك وتعالى ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تقليد الكفار فيما هم عليه من الأمور الظاهرة؟ الجواب: لأن هذه الأمور الظاهرة إنما هي ناشئة عن الإيش؟ عن الكفر، ولا يمكن أن ينشأ شيء نافع أو كامل عن الكفر، لا يمكن أن ينشأ شيء نافع أو كامل عن الإيش؟ عن الكفر. قال: وحقيقة الأمر أن جميع أعمال الكافر وأموره لا بد فيها من خلل يمنعها أن تتم منفعة بها، لا بد أن يكون فيها خلل. قال: ولو فرض صلاح شيء من أموره، لو فرض صلاح شيء من أموره على التمام لاستحق بذلك ثواب الآخرة، وهو لا يستحق ثواب الآخرة. قال ولكن كل أموره إما فاسدة وإما ناقصة، إما فاسدة وإما ناقصة. قال فالحمد لله على نعمة الإسلام التي هي أعظم النعم وأم كل خير كما يحب ربنا ويرضى. قال فقد تبين أن نفس مخالفتهم أمر مقصود للشارع في الجملة. قال ولهذا كان الإمام أحمد وغيره من الأئمة يعللون الأمر بالصبغ بعلة المخالفة. شو يعني؟ يعني إذا قيل له يا إمام لماذا نصب، يقول ماذا؟ مخالفة لليهود والنصارى. فعلم أن المخالفة أمر إيش؟ أمر مقصود للشارع. فإذا مما يدل على أن يعني المخالفة أمر مقصود للشارع أن الأئمة كالإمام أحمد وغيره كانوا يعللون الأفعال الخاصة بعلة الإيش؟ بعلة المخالفة. قال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب ولا يتشبه بأهل الكتاب. فلم يكتفي الإمام أحمد بقوله أن يغير الشيء، حتى قال ولا يتشبه بأهل الكتاب. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم غير الشيء ولا تشبهوا بأهل الكتاب. وأيضا قال ابن هاني سمعت أبا عبد الله يقول لأبي هاشم يا أبا هاشم اخضب ولو مرة واحدة. فيبدو أن أبا هاشم هذا ما كان يعني يخطب، كان يترك لحيته بيضاء كما تراه يعني في بعض المشايخ، وهم ربما يفعلون هذا يعني من أجل ماذا؟ لأن هناك أناس توسعوا في الخضاب حتى خضبوا بالإيش؟ حتى خضبوا بالسواد. فبعض العلماء يعني الذين يقتدى بهم تركوا الصبغ، يعني ربما يعني ردا على هؤلاء الذين بالغوا في الإيش؟ بالغوا في الصبغ بالسواد. لكن السنة الصبغ، يغير بغير السواد. فقال الإمام أحمد يا أبا هاشم اخضب ولو مرة واحدة، أحب لك أن تخضب ولا تشبه باليهود. فهذا مما يدل على أن المخالفة وعدم التشبه أمر مقصود للشارع. المخالفة وعدم التشبه أمر مقصود للشارع، ولذلك الأئمة عللوا بهذه العلة. ولو لم يكن هذا أمرا مقصودا لاكتفى الإمام أحمد أن يقول له اخض، وإنما قال له يعني ولا تشبه باليهود. وطبعا هذا لفظ حديث يعني صحيح، غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود، هذا في الصحيحة برقم 836. وفي لفظ أيضا ولا تشبهوا باليهود والنصارى، ولا تشبهوا باليهود والنصارى. فإذا عندنا إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم، وعندنا هذا الحديث مثله غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. كان يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ماذا؟ لا تسرح يا أخي. كان يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ماذا؟ ها؟ غيروا ليش؟ غيروا الشيب. لكن لم يكتف صلى الله عليه وسلم بهذا حتى قال ولا تشبهوا باليهود، فعلم أن مخالفتهم وعدم التشبه بهم أمر مقصود بالشعر. قال فإذا نهي عن التشبه بهم في بقاء بياض الشيب الذي ليس من فعلنا، شوف البلاغة هذه، يقول الشيب هذا ليس من فعلنا، إذا شاب شعرك هذا من فعلك؟ لا، هذا من فعل الله عز وجل بك. فإذا نهينا عن التشبه بهم فيما ليس من فعلنا، فلأن ينهى عن إحداث التشبه بهم أولى، فكيف إن الإنسان يلبس الملابس الضيقة، فكيف إن الإنسان يحلق لحيته بفعله حتى يتشبه بهم؟ فإذا هذا يسمى قياس الأولى كما يقال. فإذا كنا نهينا عن التشبه بهم فيما هو ليس من فعلنا، فلأن ننهى عن التشبه بهم فيما هو من فعلنا من باب أولى وأولى. هذا كله في الدليل الأول، البخاري ومسلم عن إيش؟ عن أبي هريرة. الدليل الثاني قال وأيضا في الصحيحين عن ابن عمر، هذا نقول إيش؟ الأول كان مخالفتهم في الإيش؟ مخالفتهم في الإيش؟ في الصبغ والهيئة. هذا الموضع الثاني أيضا مخالفتهم في الهيئة، وهو مخالفتهم في اللحى والشوارب، مخالفتهم في اللحى والشوارب، فهذه هيئة أيضا. يعني إن شاء الله بعد ما ننتهي من هذه الأحاديث ستجد أحاديث تنهى عن مشابهتهم في الهيئة، وأحاديث تنهى عن مشابهتهم في الصلاة، وأحاديث تنهى عن مشابهتهم في صيامهم، وأحاديث تنهى عن مشابهتهم في طهارتهم، وهكذا، حتى يعني يطمئن قلبك أن المراد النهي عن مشابهتهم في كل شيء. فإذا لازلنا في إيش؟ في النهي عن التشبه بهم في الهيئة، وأخذنا إيش؟ ها؟ الخضاب، وهو تغيير الشيء. الآن مخالفتهم في اللحى والإيش؟ والشوارب. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شوف كيف، شوف البلاغ، قال خالف المشركين. فبدأ بالإيش يا سعيد؟ بدأ لا ما جبت لي شيء. فبدأ بالمعنى الإيش؟ ها؟ الأعم. وهناك في الحديث الأول بدأ بالإيش؟ ها؟ بالأخص، إن اليهود والنصارى لا يصبغون، هذا خاص، فخالفوهم هذا عام. هنا العكس، بدأ بالمعنى الأعم خالف المشركين، ثم ذكر لك شيء خاص. فأحيانا يبدأ بالعام وأحيانا ينتهى به، كما في الدعاء، ممكن تقدم الوسيلة قبل الدعاء وممكن تؤخر الوسيلة، فتقول مثلا ها اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، الوسيلة في الأول ولا في الآخر؟ ها في الآخر. طيب اللهم إنك أنت الغفور الرحيم فاغفر لي، الوسيلة في الإيش؟ في الأول، وهكذا. فأحيانا الأعم يكون في الأول وأحيانا يكون في الآخر. الأعم هو القاعدة العامة المقصودة للشارع، الأعم هو القاعدة العامة المقصودة للشارع. خالف المشركين، ومن ضمن ذلك ها أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. أحفوا الشوارب، منهم من فهم من الإحفاء يعني الاستئصال، وهذا يعني غير صحيح، وإنما المراد بالإحفاء يعني لا تخلي الشارب يزيد حتى يغطي الشفة، فإذا أكلت أو شربت يعني تعلق الأكل والشرب بهذا الشعر، وهذا يعني منظر لا يليق بالإنسان، منظر لا يليق بالإنسان. فمعنى الإحفاء يعني أن تظهر هذه الحافة، حافة الشفة العليا تظهرها، فتكون الشفة ظاهرة، هذا هو الإحفاء. وإذا قصرت، لأن أحيانا طبعا يعني يطول الشارب إلى الأمام فهذا يحتاج تقصير، فإذا طال إلى الأسفل هذا يحتاج إحفاء، وهكذا. أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى، فإذا تحصل مخالفتهم بهذه الجزئية علاوة على جزئيات أخرى. لا يقول قائل كما ذكرنا في الحديث الأول أن المراد هو مخالفتهم في هذه الجزئية، بل نقول مخالفتهم بصفة عامة هي مقصود الشارع. قال فأمر بمخالفة المشركين مطلقا، ثم قال أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. قال وهذه الجملة الثانية بدل من الجملة الأولى، بدل منها، أو نقول يعني إيش، من أفرادها ومن جزئياتها، كما في قوله تعالى إيش، شوف يسومونكم سوء العذاب، هذا عام، ثم ذكر شيء من هذه الإسامة فقال إيش، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فذكر أولا المعنى العام ثم ذكر بعض إيش، بعض أمثلته، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. قال فهذا الذبح والاستحياء هو سوء العذاب، هذا لو قلنا أنه بدل، لكن الذي يبدو الله أعلم أن هذا مثال، مثال للقاعدة العامة. قال لكن الأمر بها أولا، الأمر بها أولا بلفظ مخالفة المشركين دليل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع. قال وإن عينت هنا في هذا الفعل، فإن تقديم المخالفة علة تقديم العام على الخاص، كما قررنا في الحديث الإيش، في الحديث الأول. قال والتقرير من هذا الحديث شبيه بالتقرير من قوله لا يسبغون فخالفوه، نعم، وإنما هناك أخر العام وهنا قدم العام. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة جز الشوارب وأرخ اللحى خالف الإيش، المجوس، فأخر ماذا، ها؟ أخر القاعدة العامة وقدم بعض جزئياتها وأمثلتها. قال فعقب الأمر بالوصف المشتق المناسب وهو خالف، وذلك دليل على أن مخالفة المجوس أمر مقصود للشارع وهي العلة في هذا الحكم، وهي العلة في هذا الحكم. ثم ذكر لنا أيضا كما ذكر عن الإمام أحمد في الحديث الأول أن الإمام أحمد كان يستدل بعموم المخالفة على ترك مشابهتهم. قال المروذي سألت أبا عبد الله عن حلق القفا، سألت أبا عبد الله عن حلق القفا، هذا داخل في الهيئة أيضا. فإذا هذا الدرس كله في إيش، مخالفتهم في الهيئة وعدم التشبه بهم في هيئتهم. سألت أبا عبد الله عن حلق القفا فقال هو من فعل المجوس. فشوف كيف الإجابة، يعني إذا كان هو من فعل المجوس فإذا لا بد من مخالفتهم فيه. قال ومن تشبه بقوم فهو منهم. فإذا تركيز الإمام أحمد على ماذا، ها؟ على المخالفة وعدم التشبه. وقال أيضا قيل لأبي عبد الله يكره للرجل أن يحلق قفاه أو وجهه، فقال أما أنا فلا أحلق قفايا. وقد روي فيه حديث مرسل يعني في حلق القفا، ولكنه حديث يعني لا يصح، لكن نحن نرجع إلى ماذا، إلى عموم الأحاديث الآمرة بالمخالفة وعدم التشبه. لكن قال الإمام أحمد لا بأس أن يحلق قفاه عند الحجامة. عند الحجامة طبعا يعني هذه حاجة، هذه حاجة إذا احتاج الإنسان أن يحتجم في قفاه فهو يحلقه عند ليش؟ عند الحجامة. وأيضا عن ابن منصور وهو سعيد بن منصور قال سألت أحمد عن حلق القفا فقال لا أعلم فيه حديثا، لا أعلم فيه حديثا إلا ما يروى عن إبراهيم أنه كره ذلك. فإذا حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما في، وإنما عندنا هذه القواعد الإيش؟ القواعد العامة. وعن المعتمر بن سليمان التيمي كان قال كان أبي وهو سليمان بن المعتمر إذا جز شعره لم يحلق قفاه. قيل له لما؟ قال كان يكره أن يتشبه بالعجم أي بالمجوس. قال والسلف تارة يعللون الكراهة بالتشبه بأهل الكتاب وتارة بالتشبه بالأعاجم، وكلا العلتين منصوصة في السنة. فإذا هذا معروف، النهي عن التشبه باليهود والنصارى والنهي عن التشبه بفارس والروم هذا كله يعني قد نصت عليه السنة. هذا هو الموضع ليش؟ الموضع الثاني. فإذا الموضع الأول والثاني مخالفة اليهود والنصارى في إيش؟ في هيئة المسلم، في تغيير الشيب، في إطلاق اللحية، في قص الشارب، وفي جميع هيئتك، في جميع هيئتك لا بد أن تتميز وأن يعني تظهر وتتميز عن هؤلاء الكفرة. الموضع الثالث مخالفتهم في أمور الصلاة، وهذا إن شاء الله نتناوله في الدروس القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.